الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة الموافقة للواحد والعشرين من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب الوصايا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وهذا هو الدرس 74 بعد 600، وهو الدرس الأول من كتاب الوصايا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. قد تكرر البيان أن البسملة تفتتح بها الكتب اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عندي سؤال، من يجيب عند أخينا عبد الله هو ضيف؟ الباء للاستعانة ولا للمصاحبة؟ نعم، للاستعانة. الباء في بسم الله للاستعانة. عندك يا عمر اسم مشتق من السماء أم من العلو أم من السمو؟ من السمو بمعنى العلو، وإنما ذهب إلى اشتقاقه من السمة أهل الكلام الذين يزعمون أن الله كان ولا صفات له، حتى وصفه عباده، بل هو مشتق من العلو، فالله عز وجل هو العلي، وهو الذي سمى نفسه بأسمائه ووصف نفسه بصفاته. الله علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، مشتق على الصحيح، وهو الاسم الأعظم الرحمن من الأسماء المختصة بالله، يدل على الرحمة العامة، والرحيم من الأسماء العامة، ويدل في حق الله عز وجل على الرحمة الواصلة. كتاب الوصايا جمع وصية، جمع وصية كهدية، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه. وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، لكن هي أعم من هذا. الله وصى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى، وما زال العلماء وأهل الخير يوصون، إلا أنها إذا أطلقت يريدون بها الوصية في بما يتعلق بالعين، وصايا الأموال، وإلا كم هي الآيات التي فيها ذلكم وصاكم به ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فوصية الله ينبغي أن تقدم وينتبه لها، شيء يقول الله فيه ذلكم وصاكم به ولقد وصينا، ينبغي أن تأخذ بوصية الله. والله لو أوصاك أبوك ربما بشأن من شؤون الدنيا لا طبقته إذا كنت من البارين، تقول قد أوصاني أبي بكذا، فكيف إذا كانت وصية الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصايا العلماء؟ وتجد كثير وصية الشافعي، وصية المزني، وصية الشيخ مقبل، وصية فلان وفلان. وقد تكون الوصية مقيدة عند الموت، وقد تكون مطلقة. فكل المواعظ والخطب تعتبر وصايا، ولا يجوز تبديل الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال رحمه الله: باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. سيأتي حديث ابن عمر. وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، أي فرضت عليه الوصية. قيل هذا قبل أن يفرض الله المواريث، وما زالت الوصية مستحبة إلا في أمر يكون عليك كدين تخشى ضياعه ونحو ذلك، يجب أن توصي فيه. إن ترك خيرا الوصية، المراد بالخير هنا المال. الوصية للوالدين والأقربين، بدأ بالأقرب فالأقرب، بالمعروف، يعني بدون تلاعب على الميراث، لأن بعضهم يوصي لابن ابنه، أو ربما أوصى لبعض الورثة من أجل أن يتلاعب بالمواريث، يريد يحرم النساء. لكن يجب أن تكون الوصية بالمعروف، حقا فرضا على المتقين. قال العلماء: هذه نسختها آية المواريث. تفضل يا خالي. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم، من بدل الوصية بعدما سمعها واستيقنها فعليه إثم عظيم. إن الله سميع لكلام عباده فيجازيهم، عليم بأحوالهم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ميلا، فمن خاف من موص ميلا يعني يميل إلى بعض الورثة أو إلى بعض من يوصي له، أو إثما جور فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ترد الأموال إلى المواريث إذا وقع في الوصية ميل وإجحاف وظلم، ترد إلى الميراث. وكذلك الوصايا على القبور وعلى المشاهد، والوصايا على المدارس المبتدعة كمدارس الصوفية أو الإخوان المسلمين أو الرافضة الشيعة، أو وصية ووقف على أماكن الفجور كالسينما والمرقص والمسرح، أو يوصي بشراء عود أو مزمار، كل هذه وصايا باطلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. استدل البخاري بهذا الحديث على رد حكم القاضي إذا خالف الشرع، فكذلك يستدل به على إبطال كل وصية مخالفة للشرع. فلو أوصى رجل بوقف على قبة أو قبر فما الحال مع هذه الوصية؟ لنا حالان. الحال الأول أن يرضى الورثة أن تغير إلى وصية مشروعة، كتغير إلى مسجد أو إلى وقف لأهل السنة أو نحو ذلك، وإما أن ترد الوصية إلى الميراث فيقسم بالأنصبة الشرعية. وما أكثر الأموال التي في اليمن الأعلى وفي اليمن الأسفل. اليمن الأعلى شارع صنعاء في صعدة كله للهادي، العمارات والأسواق والأراضي الغالية كلها موقوفة على الهادي، وأحسن جربة تخرج عنب للهادي، وأحسن مكان للهادي، وهكذا بعضها الخضير ما ندري منه خضير هذا، وبعضها الأبي طير، وبعضها ليح بن حمزة، بعضها للمؤيد، بعضها لشرف الدين، حدث ولا حرج. وفي اليمن الأسفل للعيدروس، قال لابن العجيل، للجبرتي، للمساوى، صاحب الضحي، للغريب. وفي غير اليمن أكثر، في غير اليمن أكثر، في الهند وفي العراق وفي إيران وفي الشام وفي مصر وفي بلاد إفريقيا، ما أكثر الوصايا الباطلة في الوقوف على الأضرحة وأماكن الشرك والبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذه الوصايا باطلة، ينبغي أن ترد الأموال إلى ورثتها. والموصي هذا آثم ما له أجر، وإلا الوصية بالأوقاف فيما دون الثلث، وهكذا إجراء الصدقات الجارية أمر مرقب فيه، لكن هذه وصايا باطلة. قال إن نعم، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، جنفا ميلا متجانف مائل. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ما شاء الله لنا أيام ما نقرأ عبد الله بن يوسف، من يقول لنا ما لقبه أو نسبته حتى لا ننساه، لأن طلابي ما شاء الله النسيان عندهم طيب. هات ابني التنيس الدمشقي في طبقته يا فتح، لا نفوت، قد رفعت يدك ما ترجع فاضية. في طبقته من هو؟ ها؟ أظنك شغلت بالعرس عن هذه الفائدة يا فتح. عندك يا أبا عبد الرحمن ها؟ عبد الله بن مسلم القعنبي، كلاهما تلميذ مالك. إلا أن من أحب إليكم؟ أنتم من أحب إليكم، التنيسي ولا القعنبي؟ قال يوسف التنيسي. أنت يا وليد القعنبي. أما أنا أحب القعنبي. من يقول لماذا؟ عندك محمد أمين، إياك بعدين نعطيك مثل. عند وضح قد قلتها مرات يا أخوة، عيب عليكم. عندك يا عمر، ها؟ يعني له حديث كثير في سنة أبي داود. ظننتك تصيب الرمي. يقول أوثق الناس في رواية الموطأ، هذا لا أريده، مع أنك إن شاء الله مصيب. كان حريصا على تحديث طلابه حتى كان يعرض نفسه عليهم. قال لهم أحدثكم بعد الفجر، قالوا ما عندنا وقت. قالوا أحدثكم في الضحى، قالوا ما عندنا وقت. أحدثكم في القيلولة بعد الظهر، قالوا ما عندنا وقت. أحدثكم في العصر، قالوا ما عندنا وقت. قالوا أحدثكم في الليل، في الوقت الذي ما عندهم مشايخ يحدثونه. فهذا هو الذي جعلني أحبه أكثر، وإلا أئمة الحديث كلهم يحبون. قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، عن نافع وهو مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا السند ماذا يسمى يا من؟ عند أبي حمد. إيش يسمى هذا السند؟ هذا صحيح، لكن إيش يسمى؟ هذا مسلسل بالمدنيين، لكن إيش يسمى أبو مصعب؟ أصح الأسانيد عند البخاري. مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند البخاري، وبعضهم أطرقه أصح الأسانيد، لكن قال العلماء التقييد أفضل وأحسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق قوله والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذكر للتهيج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذم والحرب، والله أعلم. هذا صواب. قوله شيء يوصي فيه، قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظ، ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيوب أخرجهما مسلم، ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الحديث، ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ ما حق امرئ يؤمن بالوصية الحديث، قال ابن عبد البر فسره ابن عيينة أن يؤمن بأنها حق انتهى، يعني لا يتأخر، لأنه لا يدري متى يموت، ما يقول إن شاء الله أوصي بعد شهر بعد شهرين، ما يدري متى يموت، إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني مبالغة، وإلا يكتبها ويضعها في صندوق ويضعها عند من يأمن عليه. وأيضا الأصل الكتابة، وإلا لو أوصى بدون كتابة إذا كان يعجز عن الكتابة فيصح منه ذلك. وقد اختلفوا في وجوب الوصية من استحبابها، والصحيح التفصيل الذي تقدم. قال واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوان الإسفرائيني وابن جرير وآخرون، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ. كذا قال واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى، لأنه لو لم يوصي لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية. وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عباس على ما سيأتي بعد أربع أبواب. كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس. الحديث أجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه. وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قولهما حق امرئ بأن المراد الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجأه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له. هذا عن الشافعي. وقال غير الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما ثبت في الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة. قاله القرطبي قال فإن اقترن به على أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب، وهو تفويضه الوصية إلى إرادة الموصي، حيث قال له شيء يريد أن يوصي فيه، فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته. وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ لا يحل، فالاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الوجوب والمندوب والمباح. واختلف القائلون بوجوب الوصية، فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة، وعن طاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة، أخرجه ابن جرير وغيره عنهم. قالوا فإن أوصى لغير قرابة لم تنفذ، ويرد الثلث كله إلى قرابته، وهذا قول طاووس. وقال الحسن وجابر بن زيد ثلث الثلث، وقال قتادة ثلث الثلث، وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعي من حديث عمران بن حصين في قصة الذي اعتق عند موته 6 أعبد له لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم 6 إذا فاعتق 2 وأرق 4. المهم يا أخوة، لا نقول بالوجوب ولا نقول بالاستحباب مطلقا، إن كان له ما في ذمته ما ربما ضاع لو لم يوصي يجب عليه أن يوصي، وإن لم يكن في ذمته ذلك فيستحب الإنسان أن يوصي. فالوصية قد تجري عليها الأحكام الخمسة: الحرمة إذا أوصى لوارث أو أوصى في حرام، والكراهة يعني إذا كانت الوصية تؤدي إلى مكروه، إذا كانت بالثلث كرهها ابن عباس، وكذلك الوجوب إذا كانت لحفظ مال شخص أو لأداء حق عليه، والاستحباب في كثير من الوصايا، والمباح تكون على الأصل في بعض الأمور. فهذا التفصيل قد يرد عليها، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.